بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على شاشة قناة الرحمة مع درس من دروس الكيمياء. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أبنائي وبناتي، تكلمنا في المرة الماضية عن الاتزان الكيميائي، وبدأنا في دراسة العوامل المؤثرة على الاتزان وعلى التفاعل المتزن، وقلنا أن العوامل التي تؤثر على التفاعل المتزن ثلاث عوامل: العامل الأول التركيز، العامل الثاني درجة الحرارة، والعامل الثالث الضغط. وقلنا أن العوامل المؤثرة في معدل التفاعل عموما ستة عوامل: العامل الأول طبيعة المتفاعلات، وبعدين الثلاث عوامل اللي ذكرناهم اللي هم التركيز والضغط والحرارة تؤثر أيضا على معدل التفاعل، ثم العامل الحفاز والضوء. وبدأنا في الكلام عن تأثير التركيز على معدل التفاعل وعلى التفاعل المتزن، وانتهينا عند قانون فعل الكتلة اللي هو أن سرعة التفاعل عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب تركيز المتفاعلات. كل مرفوع لأس يساوي عدد المولات أو الأيونات الداخلة في التفاعل. والنهاردة إن شاء الله هنكمل بعض الأمثلة والمسائل على تأثير التركيز، ثم ننتقل إلى درجة الحرارة. لو أنا بدأت بمعادلة بسيطة خالص، لو تفاعل الهيدروجين مع اليود لتكوين يوديد الهيدروجين، وبعدين اداني التركيزات. أنا خلي بالكم هنعالج القضية من ناحيتين: إذا كان المعطى اللي عندي التركيز، وإذا كان المعطى اللي عندي عدد المولات ومديني حجم الوعاء. لأن في مسألة من المرة اللي فاتت طبعا ما كناش لسه شرحناها، فأرجعتها إلى درس النهاردة إن شاء الله عشان نوضح الجزئيات اللي احنا عايزين نوضحها الأول قبل ما نحل المسألة. أولا، إذا كان مديني بدلالة التركيز زي أول مثال هبدأ بيه، وبعدين ناخد مثال في عدد المولات. لو قال لي مثلا يتفاعل الهيدروجين مع اليود، هنا المعادلة التفاعل H2 زائد I2 يديني 2HI، ومديني التركيزات، اداني ال H2 ب 221 من 1000، واداني ال I2 بنفس الرقم، واداني ال HI بواحد خمسة ثلاثة ستة مولر. ده السؤال المطلوب، حساب قيمة كيسي. تعالوا نشوف الحل مع بعض. لما اجي احل مسألة زي دي احلها ازاي؟ هو هنا مديني ليه التركيزات، وانا عندي القنبل كيسي بيساوي حاصل ضرب تركيز النواتج مرفوع لأس عدد المولات، يعني تركيز HI مرفوع لأس عدد المولات اللي هو 2 على تركيز H2 مضروب في تركيز I2 كل مرفوع لأس 1 لأن عدد المولات 1. أصبحت المسألة مجرد تعويض مباشر بالنسبة لي، هتبقى KC هتساوي HI 1 علامة 5 3 6 تربيع على تركيز H2 2 2 1 في تركيز I2. أصبحت القضية بالنسبة لي مجرد تعويض في أرقام، هربع ده وأضرب الاثنين دول في بعض وأجيب القيمة، يطلع لي قيمة ثابت الاتزان برقم. لو افترضنا مثلا طلع الرقم 50، يبقى أنا عندي ثابت الاتزان بيساوي 50 من غير تمييز، لأنه نسبة بين تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات. يبقى ده أول مثال لما يكون مديني التركيزات. طيب لو اداني عدد المولات وما ادانيش تركيز، اداني عدد المولات، يعني هنفترض أن أنا عندي هنا نفس المسألة، ولكن بدل ما يديني التركيزات قال لي هنا عدد المولات، مثلا هنا 1 مول، هنا وهنا مثلا نفترض هنا 2 وهنا 2 وهنا 4 مول مثلا، واداني حجم الوعاء مثلا 2 لتر. طب انا هنا ده عدد مولات، ده مول. لما اجي احل المساله اقعد في القانون بيساوي حاصل ضرب التركيز، يبقى هنا لازم احول ارقام دي لتركيز، يبقى لازم هقسم على الحجم باللتر اللي هو 2 عشان اجيب احول من عدد مولات الى تركيز. هقسم عدد المولات على الحجم باللتر، يطلع هنا في الحاله ديت بدل مول بقى تركيز، واصبح انا تعويضي تعويض مباشر خلاص، لان حولت عدد المولات الى تركيز بالقسم على حجم الوعاء الموجود. وده يديني على طول بسرعه كده المساله اللي زميلتكم سالت عنها المره اللي فاتت. كانت بتقول ان عندي وعاء حجمه 2 لتر. الوعاء يبقى حجم الوعاء، السؤال بيقول لي حجم الوعاء 2 لتر. وضع فيه نيتروجين مع اكسجين فتفاعلوا مع بعض وفقا للتفاعل ده. وبتقول لي ان مجموع عدد المولات الكلي عند الاتزان 17 مول. المطلوب رقم 1 عدد مولات المتفاعلات والنواتج عند الاتزان. المطلوب الثاني التركيزات للمتفاعلات والنواتج عند الاتزان. المطلوب الثالث قيمة كي سي. يبقى لما اجي ابص لمسألة زي دي، ركز بقى معايا شوية كده ونشوف. انا مديني معادلة التفاعل N2 مع O2 يدينا N2O، عدد مولات N2 واحد ونص مول اكسجين يدينا واحد مول اكسيد نيتروز. وبيقول لي ان عند الاتزان كان مجموع عدد المولات الكلي للمتفاعلات والنواتج 17. طيب افهم من كده ايه؟ تعالوا بقى خطوه خطوه كده ونشوف مع بعض. اولا لما اجي احل سؤال زي ده، الخطوه الاولى بكتب معادله التفاعل. الخطوه الثانيه برجع لقانون جاي لوساك في الباب السادس اللي بيقول ان حجوم الغازات المتفاعله والناتجه من التفاعل تكون بنسب محدده، يعني نسبه النيتروجين دائما الى الاكسجين الى اكسيد النيتروز اللي هو N2O بنسبه 1:0.5 إلى 1. طيب انا هحط النسبه، خلي بالك معايا، بين النيتروجين والاكسجين وN2O وهضيف معاهم مجموع عدد المولات، لان هو انا مديني 17 ده المجموع الكلي للمولات. يبقى عندي نسبه N2 الى O2 الى NO الى المجموع الكلي لمجموع عدد المولات هيبقى هنا 2.5 مول. يبقى مجموع عدد المولات الداخله والناتجه في التفاعل عندي بنسبه مجموعهم في النسبه 2.5، يعني مجموع النسب 2.5. طب بيقول لي اذا كان المجموع الكلي 17، ده مجموع الكل لعدد المولات، عايز عدد مولات النيتروجين والاكسجين واكسيد النيتروز. طيب هنا اصبح عندي 3 مجاهيل بس كل واحد مستقل في خطوه بذاتها. يعني بمعنى اذا كان عدد مولات N2 واحد، كانت النسبه مجموع عدد المولات 2.5، فاذا اصبح المجموع الكلي لعدد المولات 17 يبقى النيتروجين بكام؟ ده السؤال كده عشان نفهم السؤال. يعني دلوقتي اصبح السؤال ده، ما تبصش هنا وركز معايا في الN2 والمجموع. فبقول اذا كان عدد النيتروجين الداخل في التفاعل 1، كانت مجموع النسب 2.5 او مجموع عدد المولات الداخله والناتجه 2.5. اذا اصبح عدد المولات الداخله والناتجه 17 يبقى ده كام؟ هجيب عدد مولات N2 هضرب 1/17/2.5، طريقة المقص ده في ده، يبقى عدد مولات N2 هيساوي عند الاتزان يعني 17 في 1 على 2.5 تطلع 6.8 من 10 مول. بعد كده عدد مولات O2، برضو السؤال إذا كان عدد مولات O2 نص كان المجموع 2.5، طب لو عدد مولات O2 17 يبقى المجموع كام؟ هيبقى 17 في 5 من 10 على 2.5 تطلع 3.4 من 10 مول. عدد مولات أكسيد النيتروز الناتج عند نقطة الاتزان لما كان عدد عدد المولات الـ N2O1 كان المجموع 17 كان المجموع 2.5 فإذا أصبح المجموع 17 يبقى ده س، يبقى س هتساوي طرفين في وسطين برضو 17 في 1 على 2.5 هتطلع 6.8 من 10 مول. يبقى أنا كده حسبت عدد مولات النيتروجين وعدد مولات الأكسجين وعدد مولات أكسيد النيتروز عند نقطة الاتزان، يعني الـ 17 دهيت هتكون موزعة 6.8 من 10 إلى 3.4 من 10 والناتج 6.8 من 10. لو جمعت دول عشان تتأكد إنك ماشي صح اجمع عدد مولات المتفاعلات والنواتج هيطلع مجموعهم 17. يبقى أنا كده جبت عدد مولات النيتروجين وعدد مولات الأكسجين وعدد مولات أكسيد النيتروز. طيب النقطة اللي بعدها المطلوب الأولاني. المطلوب الثاني التركيز أو التركيزات، وخلي بالكم النقطة مهمة جدا، ممكن في الامتحان يطلب مني المطلوب الثالث فقط كي سي وأنا مش هعرف أجيب المطلوب الثالث، يعني السؤال ده فيه ميزة أنه يعني جايب خطوات متدرجة، لأن أنا عشان أحسب التركيز أحسب عدد المولات الأول، يعني أحسب عدد المولات واستفاد بيها في ان انا اجيب التركيز ومن التركيزات اجيب قيمه كي سي. لكن لو افترضنا ان السؤال قال لي احسب قيمه كي سي يبقى انا مطالب ان انا هجيب عدد المولات وهجيب التركيز، يعني لحساب قيمه كي سي لابد من ان انا احل واحد واثنين عشان اجيب كي سي. طيب هنا التركيزات احنا من دقيقه قلنا ان التركيز بيساوي عدد المولات على الحجم باللتر، يبقى هرجع لحجم الوعاء. لحظه حاضر، حجم الوعاء 2 يبقى اقسم كله على 2. ومعانا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما انا احلام.
لا انا حنان.
حنان يا اهلا بيك حنان.
اهلا بحضرتك. انا كان عندي سؤال في كتاب المدرسه.
تحت امرك اتفضلي.
هو بيقول للتفاعل الاتي قيمتان لثابت الاتزان بدرجتي حراره مختلفتين.
لحظه، درجه الحراره الاولى
850 درجه مئويه.
850 وثابت الاتزان.
كان بتاعها كام؟ كي سي 67.
67 تمام.
والدرجة الثانية 448 درجة مئوية.
448 درجة.
والكي سي 50.
50.
عاوزين نعرف التفاعل طارد أماس مع ذكر السبب.
عيني حاضر حالا.
هي المعادلة H2 زائد I2 2 HI.
عيني حاضر. لا اللي هو معادلة تكوين
الأماش. معادلة تكوين مغذى الهيدروجين واليود.
عيني حاضر حالا يا حنان.
حاضر
ماشي. ربنا يبارك فيك. ماشي لحظة واحدة ونخلص ده وأجيب الدكتور بتاعك. حاضر. طيب هنا يبقى خلاص كده، بعد كده الخطوه الثانيه اجيب التركيزات هعمل ايه؟ هقسم كل ده 6.8 من 10 على 2 ودي على 2 ودي على 2 هيحول عدد المول لتركيز. بعد كده كي سي هيساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات ودي حل المساله. ثاني يبقى انا عشان اجيب التركيزات عشان ما اضيعش وقت خلاص اصبحت سهله هقسم كل ده على 2 عشان اقسم على الحجم. فبقسم عدد المولات على الحجم واجيب التركيز، يبقى تركيز النيتروجين 6.8 على 2، تركيز الاكسجين 3.4 على 2، تركيز N2O 6.8 من 10 على 2، دي التركيزات. كي سي يبقى تركيز النواتج على تركيز او على حصل ضرب تركيز المتفاعلات يطلع لي قيمه كي سي. مساله طيبه وجميله ولما الموضوع كله. وقبل ما نجاوب سؤال زميلتكم حنان، الاولا العامل اللي بعد كده اللي هو درجه الحراره. درجة الحرارة التفاعلات تنقسم من حيث درجة الحرارة إلى تفاعلات ماصة وتفاعلات طاردة. تفاعل ماص يعني بيحتاج إلى حرارة كي يتم التفاعل، يعني يلزم لحدوثه حرارة. تفاعل ماص يعني تنطلق طاقة منه بعد التفاعل، يعني يكون مصحوبة من انطلاق طاقة. طيب لو خدنا تفاعل مثلا N2 زائد O2
يدينا 2 ان او، وقال لي دلتا اتش موجب. دلتا اتش موجب معناها ان التفاعل ده تفاعل ماس، يعني التفاعل اصلا اند 2 زائد او 2 زائد هيت يديني 2 ان او. اذا وهنتج تركز معايا عشان هي تعرف تجاوب السؤال حالا لوحدها بما اجاوبه، لما ازود درجه الحراره في التفاعل الماس تزيد النواتج. ليه؟ لان احنا قلنا لما بزود في جهه بينشط التفاعل في الجهة الأخرى، فلو زودت النيتروجين أو الأكسجين أو الحرارة هتزداد في كمية أو قيمة NO، فبزيادة الحرارة يزداد النواتج لأن التفاعل ماس، وبزيادة النواتج تزيد قيمة KC لأن KC زي ما احنا عارفين ونسأل حالا بتساوي نواتج على متفاعلات. يبقى إذا لو كان التفاعل ماس إذا زودنا درجة الحرارة هينشط التفاعل في الاتجاه الطردي وتزداد كمية النواتج. يعني باختصار إجابة سؤال بنتنا حنان حاولي تستنتجيها قبل ما نقوله، بنشوف التفاعل أولا إذا كانت قيمة KC تزداد عند زيادة درجة الحرارة فإن التفاعل تفاعل ماس. ليه؟ لأن لما زودت الحرارة زادت النواتج، وكي سي بتساوي النواتج على المتفاعلات، يعني البسط زاد يبقى قيمة كي سي زادت. تعالوا نشوف سؤالها بيقول ايه. بتقول لي التفاعل ده اللي هو تفاعل تكوين اتش اي، بتقول لي عند درجة الحرارة 850 كانت كي سي 67، وعند درجة حرارة 484 كانت قيمة كي سي 50. ده السؤال. السؤال بقى التفاعل ده طارد أم ماس؟ هنبص كده ببساطة، لما درجة الحرارة قلت قيمة كي سي قلت، ولما درجة الحرارة هتزيد من 448 ل 850 قيمة كي سي هتزيد. إذا التفاعل ماس. ليه؟ لأن قيمة دل كي سي اللي هي ثابت الاتزان بتزيد بزيادة درجة الحرارة، وبنقول إذا كانت، ونكتبها كويس العبارة دي، إذا كانت قيمة كي سي تزداد بارتفاع درجة الحرارة أو تقل بانخفاض درجة الحرارة، يعني لما كانت 850 كانت 67، لما كانت 448 يعني الحرارة قلت كي سي ايضا قلت، فاذا كانت كي سي ماشيه مع درجه الحراره لما تزيد الحراره كي سي تزيد، ولما تقل الحراره كي سي تقل، يبقى التفاعل في هذه الحاله تفاعل ماس. اما اذا كان التفاعل طارد فالحراره تكون مع النواتج، وبالتالي بزياده الحراره هتزيد المتفاعلات، يعني هيزيد البقام، يعني هتقل قيمه كي سي. يبقى نعكس الكلام ده، واذا كانت قيمه كي سي تقل برفع درجه الحراره او يعني تزيد بالتبريد، يبقى التفاعل تفاعل طارد، ويبقى سؤال زميلتكم التفاعل ماس، لان قيمه كي سي تزداد كلما زادت درجه الحراره. طيب في نقطه مهمه قوي تثبت لي تاثير الحراره على التفاعل المتزن. هناخد مثال للتفاعل N2O4، ده رابع أكسيد نيتروجين وده عديم اللون. إذا سخن يتحول لـ NO2، و NO2 لونه بني محمر. يبقى خلي بالكم معايا، التفاعل في اتجاه تكوين ثاني اكسيد النيتروجين تفاعل ماس، يعني التفاعل على شكله ده كده دلتا اتش موجب، يعني تفاعل ماس والحراره مع المتفاعلات. اذا لما زود درجه الحراره زي ما اتفقنا هتزيد النواتج، فبزياده التسخين هتزيد كميه NO2، يعني هيزيد اللون البني المحمر. يعني لو انا جبت 3 احواض وجبت 3 دوارق او دورق واحد هنقله في 3 احواض، دورق فيه مخلوط التفاعل ده في N2O4 او NO2، وحطيت هنا ماء ساخن وهنا مية عادية نفس الدورق، هنقله هنا مرة تانية وهنا ماء دافئ او ماء عادي وهنا ماء مثلج ماء بارد، وحطيت مخلوط التفاعل هنا، هجد ان برفع درجة الحرارة هيبقى لون الدورق بني محمر. ليه؟ لان كل ما سخن هيزيد الـ NO2 يعني هيزيد البني المحمر. طيب الماء برد يبدأ بالتبريد، نرجع لـ N2O4، ما احنا بالتسخين هنكون NO2 يبقى كده بالتسخين، يبقى بالتبريد بالعكس، بالتبريد هكون N2O4 يبقى الماء ساخن هيبقى لون الدورق بني محمر. انقل الدورق في حوض اخر به مية عادية هتلاقي اللون بيج كده وسط بين الـ NO2 والـ N2O4، يعني يبدأ لون البني خفيف تدريجي، يبقى بيج تدريجي لحد ما الماء بارد جدا يتكون N2O4 ويبقى اللون هنا عديم اللون. يبقى لو انا حطيت ماء، ولذلك يجي يقول لي ايه علل ليه N2O4 بيتحول لبني محمر بالتسخين، علشان بالتسخين بيكون NO2 واكتب المعادله. طب ليه اللون البني المحمر بتاع ثاني اكسيد النيتروجين ده بيختفي بالتبريد؟ علل اقول اه لما هبرد هيتحول NO2 الى N2O4، لان التفاعل في الاتجاه ده كده تفاعل طارد، يبقى الحراره هنا اذا لما برد هيمشي كده ولما سخن يمشي في الناحيه الثانيه، يا بالتسخين يزيد اللون البني المحمر وبالتبريد يختفي اللون. ليه؟ عشان تفاعل تكوين NO2 تفاعل ماص، يا بالتسخين بيزيد كميه NO2 وفي الاتجاه العكسي تفاعل طارد، يبقى بالتبريد تزيد كميه N2O4، وده يبين لي اثر الحراره على التفاعل المتزن من خلال اثرها على N2O4 وتحويل NO2 او العكس. طيب في نقطة قبل ما انقل من العوامل عشان نربط الموضوع مع بعضها، احنا اتكلمنا دلوقتي عن طبيعة المتفاعلات واتكلمنا فيها عن نوع الرابطة الأيونية والتساهمية، اتكلمنا عن التركيز وقانون فعل الكتلة وحساب كي سي بحاصل ضرب تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، واتكلمنا عن ازاي لما يدينا عدد المولات ويطلب كي سي اخد بالي ان المعطى اللي عندي عدد المولات مش التركيز، يبقى لازم اقسم على الحجم باللتر عشان اجيب التركيز. معانا منى من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا مستر انا عندي سؤال من كتاب المدرسه.
تحت امرك اتفضلي.
بيقول ضع اللي هو بين تفاعلات انعكاسيه ولا تامه.
التفاعل الانعكاسي ام تام؟ تحت امرك اتفضلي.
CO
CO
زائد H2O
زائد H2O
هيديني CO2
CO2
زائد H2.
ايوه فينا مغلق.
ايوه.
اذا احنا قلنا المره اللي فاتت لو كنت معانا، اذا اجري التفاعل في اناء مغلق وكان المتفاعلات لها القدره على التفاعل مره اخرى، يبقى تفاعل انعكاسي. لان الهيدروجين هيتفاعل هيختزل CO2 ويحوله مره اخرى الى مين؟ الى CO وميه. فاكره ولما قلنا ان ايه، ان انا عندي التفاعل بيكون تام اذا خرج احد النواتج من حيز الايه،
التفاعل،
من حيز التفاعل. طب انت عندك الهيدروجين هنا الاناء مغلق وبالتالي مش هيخرج من حيز التفاعل، يبقى التفاعل في هذه الحاله تفاعل انعكاسي وليس تفاعل تام، لان الهيدروجين ما خرجش وبالتالي هيقوم باختزال ثاني اكسيد الكربون ويحوله مره اخرى الى اول اكسيد الكربون.
شكرا.
في سؤال تاني؟
شكرا،
ربنا يوفقك. طيب نرجع إلى العوامل المؤثرة في التفاعل المتزن وفي معدل التفاعل، وإلى العامل الضغط أو تأثير الضغط على سرعة التفاعل وعلى التفاعل المتزن. أولا لابد أن ندرك حاجة مهمة جدا، أن الضغط لا يؤثر إلا بشرطين. الضغط لا يؤثر في التفاعل المتزن إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون المتفاعلات والنواتج غازات. الشرط الثاني أن يكون حجم المتفاعلات لا يساوي حجم النواتج. يبقى لما أجي أقول لك هنا كده الضغط تستحضر على طول شرطين، عشان يبقى الضغط له تأثير يبقى لازم يكون في الغازات. الشرط الثاني ان حجم المتفاعلات لا يساوي حجم النواتج. تعالوا نشوف مع بعض تفاعل تكوين النشادر. N2 زائد 3 H2 يدينا 2 NH3. طيب N2 مول. معانا عبد الله من المحله. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟
ازيك يا عبد الله؟
لو سمحت كان عن كان معايا سؤال واقف معايا، كان بيقول
تحت امرك فضل.
اذا رمزنا لدليل الفينولفتالين الحامضي بالرمز بي اتش سمول بي اتش سمول زائد اتش
لحظه لحظه بي اتش سمول بي اتش سمول
زائد اتش
ايوه
ودليل الميثيل البرتقالي القاعدي بالرمز ام اي او اتش
ام اي او اتش،
فاذا يمكن تمثيل تاينها كالتالي.
نعم.
فاذا يمكن تمثيل تاينها كالتالي.
ايوه معاك حبيبي.
بي اتش بي اتش وبي اتش اتش
بي اتش بي اتش مش بي اتش
زائد تفاعل انعكاسي بي اتش بي اتش سمول سالب
بي اتش الاولانيه بي اتش واحده؟
لا بي اتش وبي اتش اتش
بي اتش وبي اتش اتش
تفاعل انعكاسي هيدي بي اتش بي اتش سالب
ايوه
زائد هيدروجين موجب
بي اتش بي اتش سالب يعني 2 بي اتش يعني
زائد هيدروجين موجب
ايوه
والثانيه هتبقى ام اي او اتش
ام اي او اتش
تفاعل انعكاسي ام اي موجب
ايوه
زائد او اتش سالب
ام اي موجب زائد او اتش سالب.
بيقول بقى وضح بالمعادلات اثر اضافه كل مما ياتي على لون المحلول.
ايوه
حمض الهيدروكليك زائد هيدروكسيد الصوديوم.
تمام. خلي بالك معايا بسرعه كده، حمض الهيدروكليك يعني بزود اتش موجب.
ماشي.
يبقى التفاعل الاول لما ازود اتش موجب هيرجع في اتجاه الايه؟
هيجي في
الاتجاه العكسي.
ايوه.
طيب ان اي او اتش يعني بزود مين؟ ايونات او اتش سالب. فلما بزود او اتش سالب التفاعل الثاني هيرجع في اتجاه العكسي ايضا، خد بالك؟ يعني انت اعتبر اتش سي ال ايونات هيدروجين موجبه وان اي او اتش ايونات هيدروكسيل ايه؟ سالبه، وحل السؤال هتلاقيه بسيط خالص.
ماشي.
معانا صهيب من اسيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
الله يخليك يا استاذ حسن.
الله يكرمك حبيبي.
انا سامع نحل معاك يا استاذ حسن.
تحل معايا؟ ربنا يبارك فيك يا صهيب. اخبارك يا صهيب مع المذاكره والصلاه الصلاة ولا لا؟ ها؟
الحمد لله تمام.
حريص على الصلاه كده زي ما انت حريص على العلم؟
الحمد لله.
ربنا ينفع بيك ويبارك فيك يا رب ويجعلك من ابناء الاسلام الصالحين. قول لي يا صهيب.
الله فيك يا استاذ حسن.
الله يرضى عليك حبيبي. ما عندكش انت سؤال؟
لا شكرا يا استاذ.
طب اسالك انا يعني؟
اه.
الله يكرمك. طيب لو انا قلت لك انا عندي تفاعل N2 زائد 3 H2 يديني 2 NH3 ودلتا H سالب 91 كيلو جول، سالب عموما يعني. وعايز بقول لي ما هي انسب الظروف للحصول على اكبر حصيله من النشادر؟
زياده الضغط.
لحظه معايا بقى يا حبيبي. اتفضل.
زياده الضغط.
عرفتها منين؟
نجمع اربع حجوم في المتفاعلات.
ما شاء الله اربعه وهنا اثنين، يبقى زياده الضغط اول حاجه.
زياده كميه النيتروجين.
زيادة كمية النيتروجين
والهيدروجين
والهيدروجين
والتبريد
ما شاء الله والتبريد صح تمام
والعامل الحفاز لا يؤثر
لا يؤثر. طيب واضيف لك حاجة تانية، انك تسحب النشادر باستمرار من حيز الايه؟
من حيز التفاعل.
من حيز التفاعل. يبقى اضيف نقطة رابعة اللي هي سحب
النشادر من حيز التفاعل.
من حيز التفاعل. ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا صهيب.
شكرا. حسن
امرني حبيبي.
لو معاه سؤال، كان قارن بين حمض الارث فوسفوريك وحمض النيتريك
من حيث الصفه الحمضيه صح؟
من حيث القوه، فسر لماذا؟
عينيا حاضر. بص يا صهيب،
في امتحان وفي استاذ يقول حمض الفوسفوريك اقوى وفي استاذ يقول حمض النيتريك اقوى.
طب بص معايا كده، حمض النيتريك اتش ان او 3 صح؟ عدد قول حره كام يا صهيب؟
في نيتريك 2 ذره اكسجين غير مرتبطه بالهيدروجين.
ما شاء الله عليك 2، يبقى انت ما انت ممتاز اهو، انت مش محتاج حد يجاوب لك. وحمض الفوسفوريك اتش 3 بي او 4
ذره واحده.
الله يكرمك.
اما في استاذ اقول المجموعه الخامسه يزداد قوت الحمض بزياده العد الذري.
لا خلي بالك، بزياده العد الذري اذا كانوا الاثنين في دوره واحده. يعني لو انت قارنت بين الفوسفور والكبريت هتجد ان انت ماشي كده، عدد تاكسد اس مع الاكسجين هيبقى ده موجب 6 وده موجب 5. فبيزيد عدد التاكسد وبتزيد السالبيه وبيزيد عدد او الحره. فحكايه ان بيزيد بزياده العدد الذري الكلام ده لما يكون الاثنين في دوره ايه؟ صهيب في دوره واحده. اما انت عندك النيتروجين في الدوره الثانيه والفوسفور في الدوره الكام؟ الثالثه. يبقى انت ما تقارن هنا هتقارن من حيث عدد الاكسجين الحر، مالكش دعوه بالعدد الذري يا حبيبي. تمام؟ يبقى هنا هتقارن من حيث عدد الاكسجين الحره، هنا هيبقى عندك بي او تمام او اتش 3، يبقى عندي او واحده حره وهنا كام؟ 2. يبقى حمض الدايتريك اقوى وماليش دعوه بالعدد الذري لاختلاف الدوره. ماشي حبيبي.
شكرا.
ربنا يوفقك حبيبي. باقي لفت انتباه ابنائنا النقطه في الضغط، احيانا يطلب مني ثابت الاتزان بدلاله الضغوط الجزيئيه، يعني يقول لي كي بي بدل ما يقول لي كي سي. اذا عايز كي بي نفس الكلام اللي عملته في كي سي، بس الفرق ان هيبقى حاصل ضرب الضغوط الجزيئيه للنواتج مرفوع الاس عدد المولات على حاصل ضرب الضغوط الجزيئيه للمتفاعلات. يبقى بنفس الطريقه كي سي هي نفسها كي بي، بس الفرق في كي سي بعوض بتركيزات وفي محاليل، بينما في كي بي بعوض بضغوط الغازات والناتج بيكون واحد. لو الطريقه واحده ان انا بقسم نواتج على متفاعلات. طيب بيحكم العوامل الثلاثه دول قاعده تسمى قاعده لوشاتيليه. يبقى عندنا دلوقتي قانون فعل الكتله كان بيتكلم او بيدرس العلاقه بين تركيز المتفاعلات ومعدل التفاعل. قاعدة لوشاتيليه بتقول إن إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة في تفاعل كيميائي متزن زي الضغط أو التركيز أو الحرارة، فإن التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي هذا التغير. باقي عندنا من العوامل المؤثرة في معدل التفاعل عاملان. الأول اللي هو الباقي اللي هو العامل الحفاز. والعامل الحفاز احنا عارفين انه مادة عندما تضاف الى التفاعل بتغير من سرعة التفاعل دون ان تتغير في تركيبها الكيميائي. العامل الحفاز فقط وظيفته انه يساعد في الوصول الى حالة الاتزان بسرعة. العامل الحفاز بيقلل من الطاقة اللازمة للتنشيط. العامل الحفاز الاصل فيه اهمية اقتصادية عشان بيوفر الطاقة اللي تكلفة الطاقة بتضاف الى سعر المنتج فبتزود سعره، فكل ما تقل الطاقه كل ما تقل التكلفه كل ما يقل سعر المنتج، وبالتالي يبقى العامل الحفاز اهميه اقتصاديه. من العوامل الحفازه التي خلقها الله سبحانه وتعالى في اجسامنا الانزيمات، وهي مواد هاضمه تساعد في عمليه هضم الغذاء في الجسم، ايضا تعتبر عوامل حفازه. ايضا من العوامل الحفازه المرشحات التي تركب على الشكمان السياره على المدخنه كده من نهايه الموتور عند اول الشكمان، يتركب محول حفزي اللي بيسموه فلتر او مرشح، يعمل على هذا العامل الحفاز على تحويل الغازات الضاره الناتجه من احتراق الوقود الى غازات غير ضاره. ده بالنسبه للعامل الحفاز لا يؤثر في ثابت الاتزان. ايضا في عندنا عامل ثاني اللي هو الضوء، والكلام عن الضوء كبير ولكن احنا عندنا في منهجنا مختصر خالص. الضوء هناك بعض التفاعلات التي تتأثر بالضوء. مثالين، المثال الأول البناء الضوئي، والمثال الثاني أفلام التصوير الفوتوغرافي. فقط في البناء الضوئي معروف أن ثاني أكسيد الكربون مع المية بيتحول لسكر وجلوكوز، وده معادلة معروفة من الأحياء. أما في أفلام التصوير يهمني أن فيلم التصوير بيحتوي على مادة جيلاتينية مذاب فيها بروميد فض، يعمل الضوء على تفكيكها الى اي جي موجب وبي ار سالب، ثم في وجود الضوء يختزل ايونات او تختزل ايونات الفضه وتاخد الكترون منين؟ من البي ار سالب، وتتحول لفضه تترسب. بزياده الاضاءه تزيد كميه الفضه المترسبه وتكون الصوره اكثر وضوحا. وبكده يبقى انتهينا من العوامل التي تؤثر في معدل التفاعل و نبدأ معا في الاتزان الأيوني. وإن كنا من خلال الأسئلة أشرنا إلى كثير من الاتزان الأيوني، ولكن هنحاول نعالج ما بقي من أجزاء لم تشرح أثناء الأسئلة اللي عرضت من أبنائنا وبناتنا. أولا الاتزان الأيوني، أنا عندي المحاليل الإلكتروليتية تنقسم إلى قسمين، إما إلكتروليتات قوية تامة التأين، وإما إلكتروليتات ضعيفة غير تامة التأين. يعني لو خدت إلكتروليت قوي زي HCl وزي NaOH، HCl بيتفكك إلى H موجب وCl سالب، NaOH بيتفكك ل Na موجب وH سالب. دي إلكتروليتات قوية تامة التأين. عندي إلكتروليتات ضعيفة، حمض الخليك يتفكك أو يتأين تأين غير تام إلى أيون أسيتات و هيدروجين، NH4OH ايضا تأين غير تام الى NH4 موجب. معانا محمد من القاهره، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله
يا مرحبا محمد، الله يرضى عليك.
لسه لو سمعتي كنت اسال عند بس حضرتك في الباب السادس.
تحت امرك حبيبي، اتفضل.
عينه غير نقيه، كربونات كالسيوم كتلتها 5 جرام
غير نقية من كربونات كالسيوم،
وضيف لها 100 ملي من حمض الهيدروكليك.
أنا يا حاضر، كتلتها كام الأول؟ كتلتها كام محمد؟
5 جرام.
تمام. ها،
وضيف لها 100 ملي من حمض الهيدروكليك 1 مولر.
100 ملي من حمض الهيدروكليك 1 مولر؟
اه
تمام.
ولازم لمعايرة الفائض من الحمض 10 ملي من NaOH.
10 ملي من الحمض،
1 من 10 مولر. احسب النسبة المئوية للشوائب في العينة،
يعني الكربونات الكالسيوم 100 ملي. طب 1 مولر تركيز مين يا محمد؟
1 مولر تركيز حمض الاف سالب.
طب وال1 من 10 مولر؟
NaOH.
NaOH يعني عايرناها مع NaOH. يعني
هي
عيرت مرة يعني. لحظة بس، عيرت مرة مع HCl ومرة مع NaOH. يعني مرتين يعني. طيب والمطلوب
بس بقول الكربونات الكالسيوم مضيف لها 100 ملي من حمض الهيدروكليك، وبقول له لازم لو معانا الفائض
يعني
10 ملي من NaOH.
لا لحظة، انت دلوقتي عايرنا الفائض منها صح؟
فائض من الحمض،
يعني الفائض من الاول ضيفها 100 ملي من حمض الهيدروكليك، 1 من 10 مولر الى 5 جرام من الكربونات الكالسيوم. ماشي. طيب بعد كده
بقول له بعد كده ولازم لمعايرة الفائض من الحمض 10 ملي من هيدروكسيد صوديوم 1 من 10 مولر.
10 ملي من هيدروكسيد صوديوم من NaOH
1 من 10 مولر.
تمام.
فبقول لي بقى احسب النسبة المئوية للشوائب في العينة.
انا يا حاضر،
اللي هي كربونات الكالسيوم يعني.
النسبة المئوية للشوائب في العينة. حاضر حبيبي.
شكرا.
يبقى احنا عندنا هنا نخلص الجزئيه ديت، الحمض الخليك والان اتش 4 اتش الكتروليتات ضعيفه، وده الكتروليت قوي. الكتروليت قوي يعني تم التأين، وده غير تم التأين. لما اجي اسال سؤال الاتزان الايوني هيحدث هنا ولا هنا؟ هيحدث في الإلكتروليتات القوية ولا في الإلكتروليتات الضعيفة؟ الاتزان الأيوني زي ما قلنا الاتزان الكيميائي بيحدث في التفاعلات المنعكسة، أيضا الاتزان الأيوني يحدث في الإلكتروليتات الضعيفة بين طرفي الاتزان اللي هي الجزيئات والأيونات الناتجة عنها. يبقى تعريف الاتزان الأيوني هو حالة من الاتزان تحدث في محاليل الإلكتروليتات الضعيفة بين الجزيئات والأيونات الناتجة عنها. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا عندي التأين التام، لو أنا جبت دايرة كهربية وحطيت فيها هنا، حطيت دايرة كهربية وأميتر وحطيت نوت HCl، أو هنا قطبين وحطينا نوت محلول HCl وبعدين في الثانية HCl في الماء. الثانية نفس الدايرة وحطينا أميتر وحطينا هنا HCl في البنزين. في الدايرة الثالثة حطيت حمض شوية خل مركز. هنا حمض خليك أو حمض أسيتك 100%. طيب خلي بالكم في حمض الـ HCl في الماء هينحرف مباشر الأميتر أكبر انحراف ممكن ويمرر التيار لأن HCl الإلكتروليت قوي. HCl في البنزين لا ينحرف مباشر الأميتر ولا يواصل التيار الكهربي لأن HCl في البنزين تساهمي ولا يتأين وبالتالي لا يواصل التيار الكهربي. حمض الأسيتك 100% توصيله ضعيف جدا أو يكاد يكون منعدم فربما لا يؤثر في المؤشر الأميتر، لكن إذا أضفت هنا مية زودت خففت الحمض بزيادة تخفيف الحمض هيتفكك حمض الخليك وهتزيد قدرته على توصيل التيار الكهربي تدريجيا. يبقى الحمض الضعيف زي حمض الأسيتك لا إلكتروليت أو إلكتروليت ضعيف جدا في حالة ما يكون نقي بإضافة الماء إليه يبدأ يتفكك تدريجيا وتزيد قدرته على توصيل التيار الكهربي. يبقى الأحماض الضعيفة بتزيد قدرتها على توصيل التيار بالتخفيف بينما الأحماض القوية لا يتأثر توصيلها للتيار الكهربي بزيادة التخفيف. يبقى هنا عندي كل ما زاد التخفيف زادت قدرة الحمض الضعيف على التفكك، وده بيوضحها قانون ستيفلد اللي بيقول ان الأحماض الضعيفة كلما زاد تخفيفها او كلما قل تركيزها زادت درجة تفككها. ليه؟ عشان تظل قيمة ثابت الاتزان اللي هنتكلم عنه دلوقتي قيمة ثابتة. يبقى أنا عندي هنا قانون ستيفلد بيفترض أن عندي حمض ضعيف وحادي البروتون هيتفكك إلى H موجب وأيونات A سالبة. لو أنا عندي العائد الكلي 1 مول تفكك منه ألفا الباقي هيبقى 1 ناقص ألفا، هقسم على V زي ما اتفقنا عشان أجيب العدد التركيز. بعد كده كي اي اللي هو ثابت تأين الحمض هيساوي حاصل ضرب تركيز النواتج اللي هو الفا تربيع على في تربيع على 1 ناقص الفا على في، يعني الفا تربيع على في تربيع في في على 1 ناقص الفا، هشيل في دي مع التربيع ديت هيبقى كي اي هتساوي الفا تربيع في 1 على في، يعني هتساوي الفا تربيع في سي. سي اللي هو تركيز الحمض، يبقى كي اي بيساوي الفا تربيع في سي اي. كي اي اللي هو ثابت التأين، الفا تربيع الفا اللي هي درجة التفكك، كي سي اي اللي هو تركيز الحمض. يبقى كلما زاد تركيز الحمض قلت درجة تفككه، او كلما زاد تخفيف الحمض زادت درجة تفككه حتى تظل قيمة كي اي ثابتة. يبقى كي اي بتساوي الفا تربيع مربع درجة تفكك في تركيز الحمض، او اقدر اقول ان الفا تربيع بتساوي كي اي على سي والفا بتساوي جذر كي اي على سي، وهناخد مسألة تبين الكلام ده. يبقى انا عندي هنا كي اي اللي هو ثابت التأين بيساوي الفا تربيع في سي، ومن خلال قيمة كي اي نقدر نحسب ثابت تأين الحمض. أما باقي المسألة نشوف إن شاء الله بعد فاصل قصير ونعود. نستودعكم الله والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف كلامنا وقلنا أن كي اي اللي هو ثابت تأين الحمض بيساوي ألفا تربيع في سي. سي او سي اي، سي على حساب التركيز، سي اي يعني ببين انه تركيز الحمض. يبقى لو بصينا هنا كي اللي هي ثابت تأين الحمض، الفا درجة او نسبة تفكك الحمض، سي تركيز الحمض. فلو خدنا مثال بيقول لي مثلا حمض عضوي احادي البروتون، درجة أو نسبة تفككه 3% وتركيزه 1/10 مولر أو مولاري. احسب قيمة كي إيلا. طبعا مسألة مباشرة وموجودة مسألة في كتاب المدرسة على الباب السابع. ببساطة بحط القانون أشوف أول المعطى اللي عندي مديني درجة تفكك اللي هي ألفا 3% يعني 3% ومديني سي 1/10 وعايز كي ايه عوض في القانون تعويض مباشر خالص يبقى كي ايه هيساوي الفا تربيع في تي سي ايه يعني هتساوي الفا اللي هي 3% يعني 3% تربيع في تركيز الحمض 1/10 3% تربيع يعني 9 × 10^4 في 1/10 يعني في 10^1 يعني بتساوي 9 × 10^5. طيب خلي بالكم النقطة الكلام ده لو أنا مديني الكلام عن حمض ضعيف نفس الكلام بطبقه على القاعدة الضعيفة بس هقول كي بي هتساوي ألفا تربيع في سي بي وبنفس الطريقة كي ايه او هتبقى ثابت تأين الحمض يبقى كي بي ثابت تأين القاعدة طيب ألفا درجة تفكك الحمض أو درجة تفكك القاعدة اللي عندي درجة تفكك عموما سي بي اللي هو تركيز القاعدة وبالتالي ممكن يعكس المسألة بنفس الأرقام هيدروكسيد الأمونيوم قلوي ضعيف درجة تفكك 3% تركيزه 1/10 احسب كي بي هعوض في نفس القانون وبنفس الطريقة بس فقط هيبقى المعطى اللي عندي يخص القلوي وبالتالي بكتبها كي بي والتركيز بيكون تركيز القلوي فبكتب سي بي فهنا القضية واحدة سواء كنت بتكلم عن تأين الحمض أو تأين القاعدة بشرط أن يكون الحمض أو القاعدة ضعيف وغالب مسائلنا عن الحمض أحادي البروتون والقاعدة اللي هي أحادية الهيدروكسيل طيب في عندنا تركيز أيون الهيدروجين وتركيز أيون الهيدروكسيل وهنحاول نربط بينهم بحيث لما يجي لي مسألة يطلب فيها H موجب أو OH سالب بعمل إيه أولا عشان أثبت القانون الأول بقول حب أخد أي حمض ضعيف CH3COOH وبفككه مع المية بيديني CH3COO سالب وH3O موجب ك ايه هنا هتساوي حاصل ضرب ده في ده يعني مربع الهيدروني على اعتبار ان ده بيساوي ده هختصرها بسرعه كده يبقى الاثنين في بعض والاثنين متساويين يبقى حاصل ضربهم مربع واحد فيهم على الميه ما بتتكتبش في كي سي قلناها قبل كده كتير واكتب سي للحمض سي حمض الاسيتك يبقى ايون الهيدرونيوم تربيع بيساوي KA في CA للحمض يبقى تركيز أيون الهيدرونيوم أو الهيدروجين هو H3O موجب أو H موجب بيساوي الجذر التربيعي لKA في CA يبقى تربيع الهيدرونيوم أو الهيدروجين بيساوي ثابت تأين في التركيز يبقى الأس نفسه أو الH موجب نفسه أو الH3O موجب بيساوي الجذر التربيعي لثابت التأين في التركيز فلو داني حمض وقال لي ثابت تفككه وداني ثابت تفككه وداني تركيزه يبقى الجذر التربيعي للKA في CA بيديني تركيز الهيدروجين أو الهيدرونيوم يبقى أنا عندي هنا ده الحمض أما القاعدة بنفس الطريقة هثبت إن OH بتساوي جذر التربيعي لكي بي في سي بي يبقى خلي بالك معايا دلوقتي احنا خدنا على الحمض والقاعدة كي اي وكي بي وخدنا على الحمض اتش موجب وعلى القاعدة او اتش سالب اتش موجب بتساوي الجذر التربيعي لثابت تأين الحمض في تركيزه او اتش سالب بتساوي الجذر التربيعي لثابت تأين القاعدة في تركيزها ايضا في نقطة مهمة، لو عايز احسب اتش موجب عوض عن الكي اي بالفا تربيع في سي، يبقى عندك جهاز التربيعي لالفا تربيع سي تربيع، يعني هتساوي الفا في سي، يبقى ممكن احسب اتش موجب الفا في سي اي للحمض. ايضا او اتش سالب هتبقى الفا في سي بي للقاعدة. يبقى انت عندك دلوقتي ثلاث قوانين تركز معايا فيهم، الكي اي بيساوي الفا تربيع في سي، الاتش موجب بيساوي جذر كي اي في سي اي، والاو اتش سالب بتساوي جذر كي بي في سي بي، او اقدر اقول الاتش موجب بتساوي الفا اللي هو درجه تفكك الحمض في تركيزه، بينما تركيز الهيدروكسيل بيساوي ثابت او درجه تفكك القاعده في تركيزها. من خلال القوانين ديت ان شاء الله المره اللي جايه هنحاول من بسرعه كده في المره اللي جايه ننهي الباب السابع، نحل مسائل على قانون ستيفلد ونحل مسائل على ما تبقى من الباب وحاصل الاذابه وحاصل تاين الماء او الحاصل ايوني للماء. يعني ان شاء الله المره القادمه ننتهي معا من الباب السابع، ونحاول نعمل مره مراجعه على ما سبق قبل البدء في الباب الثامن او الكيمياء العضويه. ولكن في النهايه انصح ابنائي وبناتي بدوام الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وبذل أقصى المجهود، وأن تكون الهمة عالية، لا تكن همتك دنيئة، ولكن ارتفع بهمتك سواء في عندما تريد الحصول على الأمر من أمور الدنيا، إذا كنت تبغي به أن تسخره لدينك ولخدمة دينك، فكن دائما ذو همة عالية متطلعا إلى الأعلى والأفضل دائما، لا تتطلع إلى سفاسف الأمور، ولكن كن رجلا في وقت قل فيه الرجال، كن رجلا مع حداثة سنك، كن رجلا تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وتكن من الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. جعلني الله وإياك من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يوفق جميع أبنائي وبناتي دائما إلى التفوق وإلى صلاح أمر الدين والدنيا، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى بهم البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.